أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن للعقاب عليها. في هذا المقطع يتعرض المصنف إلى ما ورد في رواية الكراجكي، حيث ورد في هذه الرواية في صدرها بأنه عن النبي صلى الله عليه وآله أن للمسلم على أخيه 30 حقا، ثم شرع في بيان الحقوق. وفي آخر الرواية في ذيلها قال الراوي: ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، فيقضى لصاحب الحق عليه، على من لم يراعي حق الإخوان. فهذا المقطع الوارد في ذيل رواية الكراجكي قد يقال بأنه يستفاد منه ببركة التعبير بأنه يقضى لهذا عليه، أن هناك عقوبة يستحقها من لم يراعي الحقوق في حق أخيه المؤمن، ومقتضى ذلك ثبوت حق لطرف على آخر. إذن مقتضى القضاء لصاحب الحق على من لم يراعي الحق ثبوت حق في رتبة سابقة عليه، بحيث يكون حقا يستحق عليه العقوبة، حقا يستحق عليه العقوبة. فقد يقال بأن هذه الرواية يستفاد منها بأن هذه الحقوق حقوق واجبة، فيثبت حق على الغير، وبعد الفراغ عن ثبوت الحق ماذا؟ الحق لمن ظلم، لمن وقعت عليه الظلامة. فإنه إذا شككنا في سقوط الحق بمجرد التوبة فإنه نستصحب بقاء الحق الثابت للمؤمن على غيره، ولا يرفع اليد عن الاستصحاب إلا بالاستحلال. واضح الفكرة؟ إذن التعبير في الرواية يقضى له، يعني يقضى للطرف الآخر عليه على من لم يراعي الحق، كاشف على أن هذا القضاء بمعنى استحقاق العقوبة، واستحقاق العقوبة فرع أن يكون هناك حق ثابت للغير على من لم يراعي الحقوق. فإذا كان هناك حق ثابت، فإذا شك المكلف في على مستوى الأصل العملي هل أن هذا الحق الثابت يسقط بمجرد التوبة أو لا، فلنا أن نستصحب بقاء الحق إلى شنو؟ إلى اليقين بالارتفاع، وهو يحصل بالاستحلال. فكيف تقول أيها المصنف بأن الروايات قاصرة الدلالة على إثبات المطلب؟ الشيخ الأعظم يقول: لو خلينا نحن وفقط وهذا الذيل بدون لحاظ القرينة السياقية، قد يقال بأن يقضى له عليه كاشف عن ثبوت العقاب بلحاظ الظلم، فيأتي كلامكم. ولكن بلحاظ النظر إلى سياق الرواية حيث تضمنت مجموعة كثيرة من الحقوق لا قائل بوجوبها بوجوب أدائها للغير، كتشيع ميته، كتسمية عطسته كما ورد في الرواية، وغيرها من الموارد. من المقطوع به أن هذا ليس حقا بحيث إذا لم يؤديه إلى المؤمن يستحق عليه شنو؟ يستحق العقوبات. فحينئذ ليس المراد يقضى له عليه بمعنى استحقاق العقوبة، بل يعامل معاملة من لم يراعي حق المؤمن بالمعنى العام، بمعنى أنه لو كان مراعيا لحق المؤمن بالمعنى العام لاستحق الدرجة الكبيرة في الجنة، استحق مثوبة، استحق أمور معينة بحسب نظام القانون الأخروي. هذا لم يراعي هذه الحقوق فلم يحصل على هذه المرتبة، فيتعامل معه معاملة من لم يراعي شنو؟ من لم يراعي حق شنو؟ حق المؤمن، فقد ينقص منه كمال، قد يترتب عليه شيء، وليس هذا بمعنى استحقاق العقوبة، وهذا ببركة احتفاظ الرواية بهذا شنو؟ بهذا السياق. إذن الرواية بغض النظر عن إشكالها السندي، الآن إشكال مصنف الدلالة، دلالتها لا تتم أو لا تدل على ثبوت الحق، على أنه إحنا نكمل، لو فرضنا أنها دلت على ثبوت الحق غاية ما تدل على استحقاق العقوبة، وبحثنا الآن ليس فيما يرتبط باستحقاق العقوبة حتى نجري الاستصحاب، بل بحثنا في ثبوت حق يستتبع وجوب البراءة، لا ثبوت حق غاية ما يترتب عليه الحكم التكليفي وهو استحقاق العقوبة، وغاية ما يستفاد يقضى له عليه أنه يستحق العقوبة، وهذا شيء. وثبوت الحق الذي يراد استصحابه في المقام بمعنى اشتغال العهدة بشيء زائد لا تنمحي أثر العقوبة إلا به شيء آخر، فلا تنفع هذه الرواية في إثبات المطلب. ولهذا قال ومعناه، يدفع الإشكال، ومعناه، هذه الرواية ستأتينا في صفحة 366، هذه الرواية التي سينقلها المصنف، رواية الكراجكي التي احتوت 30 شنو، التي احتوت 30 شنو، 30 حقا، سيتعرض لها المصنف في آخر البحث. ومعنى القضاء يوم القيامة لصاحبها، لذيها يعني لصاحبها، لصاحبها على من عليه، أصح على من عليها يعني على من عليه، لعله أولى في التعبير، يعني على من عليه هذا الحق، المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، لا العقاب عليها، واضح، لا العقاب عليها، كما من وين هذا؟ كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق 30 المذكورة في رواية الكراجكي. فالنتيجة قال فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية، هاي نظير تشبيه لشنه، عدم كونه للمنفي لو للنفع له إلى كونه حقا إلى النفع، عدم كونه نظير، هاي نظير الحقوق، هل هو تمثيل للنفي أو للمنفي؟ للمنفي، بل هذا تمثيل للمنفي، يقول هذا ليس كهذا. فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية، هذا العدم لا يخلو عن قوة، وإن كان الاحتياط، لا إشكال مقتضى الاحتياط عند اختلاف الفقهاء، عند احتمالات في الرواية، مقتضى الاحتياط شنو؟ احتياط أنه شنو؟ أنه خلافه، يعني شنو؟ يعني وجوب البراءة لا بد من الاستحلال، لا بد من الاستغفار، بل لا يخلو عن قرب. ليش؟ قلت لكم مصنف أمس في آخر المقطع راجع، من جهة أنه وش إشكالنا كانت؟ أن كل رواية غير نقية السند، صحيح، ولكن الملحوظ المجموع وهو مستفيض، ولهذا عبر عن الطائفة الأولى المستفيضة، أول ما دخل قال المستفيضة، والمستفيضة توجب الوثوق. وإذا وإن كان كل رواية غير نقية السند إلا أن لحاظ المجموع كافي، ولهذا قال بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدال على وجوب الاستبراء منها، يعني استبراء منها يعني شنو؟ طلب البراءة منها، طلب البراءة وطلب البراءة بالاستحلال، بل اعتبار سند بعضها الذي هو يقصد رواية شنو أو ما ورد في الصحيفة السجادية. والأحوط نعم رواية اللي هو هذا، بل قلنا أنه إما بدعوى التواتر أنه بعضهم ادعى، بعض الإعلام ألف رسائل، الظاهر أنه حسب ما نقل تلامذته أو القريبين أهل المحشين كل المحشين كأنما تلقات أنه هذا مراد، يعني لا يمكن أن يترقب سند تام فيما سبق إلا هالرواية، ما يمكن ترقب سند آخر، لأن قطعا الرواية الأخرى على مباني كلها ضعيفة، لأنه لا يرى السكوني لا يرى دلين، فما يترقب صحة رواية إلا رواية شنو؟ صحيفة السجادية بدعوى تواترها. وهناك معالجات سندية إلى الصحيفة السجادية أيضا ليس هنا محلها، في محل كلام، لكن هل هي تامة أو لا؟ فما يترقب اعتبار سنده هو صحيفة السجادية. له اعتبار السند، يعني هي يدعي الترقي مو بس الوثوق، لا سندها معتبر، يعني هناك بعض الروايات التي سندها معتبر، اعتبار سند غير الوثوق، الوثوق حتى لو سند مو معتبر أنا عندي وثوق، فهذه شر إلى الوثاقة، واضح؟ يقول هي ترقي مو بس أنه كثرة الأخبار، كثرة الأخبار يعني وثوق، يقول لا هناك بعض الروايات معتبرة السند. بلي أقول إذا ترقي تراجع، بلي أقول هذا إتارة نفسر بل اعتبار سند بعضها، لأن المصنف ما فسر اعتبار السند بلحاظ التواتر، فما ينافي أنه غير نقية السند، غير نقية السند بلحاظ كل سند أحادي، لكن بلحاظ المجموع قد يحصل تواتر، واضح؟ أما إذا لا فسرنا اعتبار سند بلحاظ الأحاد هذا ترقي تراجع عما تقدم. لكن المصنف ماذا قال بعدين؟ قال والأحوط الاستحلال. شلون أيها المصنف بعدما قلت بكثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء واعتبار سند البعض كيف تقول والأحوط الاستحلال؟ مفروض تفتي بالاستحلال، كيف يقول والأحوط الاستحلال إن تيسر وإلا هم إذا ما تيسر الاستحلال مقتضى الاستغفار، كيف يقول بالاحتياط؟ أليس كان من الأولى أن يفتي؟ قالوا بأن غاية ما ذكره في المقطع السابق، بل غاية ما ذكره في المقطع السابق اللحاظ السندي، فقال هناك وثوق لكثرة الأخبار، وهذا لا يساوق شنو الإفتاء بلحاظ الدلالة، فإن عمدة الروايات السابقة خصوصا إذا فسرنا اعتبار السند بالصحيفة السجادية فقد ناقشنا في دلالتها، إذن الروايات مبتلات بمشكلتين، مشكلة سندية ومشكلة دلالية، فالفراغ عن الإشكال السندي لا يحل المشكلة الدلالية، فحيث أنه في الدلالة دغدغة ومناقشات لم يجزم في مقام الفتقل والأحوط الاستحلال إن تيسر وإلا فالاستغفار. غفر الله لمن اغتبنا لأنه بل ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الثالث، في هذا البحث الثالث يتعرض المصنف إلى المستثنيات، وقد عبر عن المطلب ما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. مراده من الجواز بالمعنى الأعم المتلائم الجواز المتلائم مع الإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والوجوب. فالمراد هنا من الجواز بالمعنى الأعم في قبال الحرمة، في قبال الحرمة ما ليس بحرام. وقد ذكرنا في الكفاية قبل كم يوم بأن التجواز والإباحة بالمعنى الأعم تطلق على شنو؟ على معنيين، إما بمعنى الحكم الترخيصي في قبال الحكم الإلزامي فتكون مختصة بثلاثة أحكام: الإباحة بالمعنى الأخص، الاستحباب، الكراهة. وإما والاستعمال الآخر الإباحة والجواز بالمعنى العام ما كان قبال الحرمة فتشمل الأربعة، أو ما كان قبال الوجوب فتشمل الأربعة. وهنا استعمل بالمعنى الثاني، فمراده هنا من الجواز بالمعنى العام في قبال الحرمة السابقة، حيث إننا في البحث السابق أثبتنا حرمة الغيبة، نريد أن نبحث عن المستثنيات التي ترفع الحرمة بغض النظر عن أنها تثبت الاستحباب أو الوجوب أو الإباحة. الإباحة كراهة ما في مورد فيه كراهة، كراهة يعني استثناء هو مكروه، موجود ثبوتا موجود بلي، ثبوتا بلي، لكنه في مقامنا ما في ثبوتا بلي موجود. وقد وقع الخلاف يا شيخنا أبو حسين، أبو حسين قد وقع الخلاف في أنه ما هو منظور المصنف في هذه الصفحة الآن بنقرأها. فهل منظور المصنف الاستثناء بمعنى العلاج للتزاحم الاصطلاحي، أو مراده هنا في الاستثناء ما يتعلق بالعلاج في التزاحم بلحاظ الملاك الذي هو وظيفة الشارع؟ بيان ذلك ذكر في علم الأصول، وما أدراك ما علم الأصول، تدخل الفقه بلا أصول كارتون هوا يتفه فيطيح، واضح. في علم الأصول ذكروا أن التزاحم تارة يكون بلحاظ الملاك وتارة يكون بلحاظ مقام الفعلية. أما التزاحم بلحاظ الملاك بمعنى أن المولى في مقام الجعل، عندما يريد جعل التكليف فإن التكاليف بناء على مسلك العدلية تابعة للمصالح والمفاسد، فلا بد أن يلحظ الملاكات في عالم الجعل، فيلحظ المصلحة ويلحظ المفسدة فيقوم بالكسر والانكسار والجبر والانجبار حتى يصل إلى درجة، أو حتى يصل بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار إلى الملاك النهائي والنتيجة النهائية، وعلى وفقها تنقدح الإرادة فيتحقق الجعل، صحيح؟ فإن الجعل تابع للإرادة التابع للملاك النهائي بعد ملاحظة الكسر والانكسار والملابسات. فإذا لاحظ المولى مثلا في مقامنا المفسدة في الغيبة مثلا، ولاحظ وجود بعض المصالح تترتب على الغيبة من نصح المسترشد من كذا، فيكون الملاك النهائي عند المولى حرمة الغيبة المقيدة بعدم النصح، فيقوم ويقول الغيبة حرام ما لم ينصح، ما لم يكن في مقام النصح. فمن أول الأمر يكون موضوع حرمة الغيبة مقيد بلحاظ المصلحة، وهذا يسمى عندهم مراعاة التزاحم في مقام الملاك ولا علاقة له بالعدل. هذا التزاحم
الذي يرجع إلى لحاظ الملاكات لا علاقة له بالعاد، وإنما هي وظيفة المولى قبل الجعل. لا تزاحم في شيء آخر، تزاحم حفظي في بحث إذا صار شك في الحكم الواقعي. هذا تزاحم بلحاظ عالم الملاك وهي وظيفة المولى. عندنا تزاحم آخر وهو التزاحم الاصطلاحي الذي شيد أركانه من؟ الميرزل ناء النائيني هو شيد أركان التزاحم، حيث إنه لو فرضنا أنه فرغ عن عالم الجعل فوجد عندنا دليلان: أنقذ الغريق، عندنا أزل النجاسة، وابتلى المكلف المسكين المستكين في ضيق الوقت بغريق، فدار الأمر بين إنقاذ الغريق وبين إزالة النجاسة. فالأول يقول: امتثلني فاصرف قدرتك في امتثالي فانقذ الغريق. ذاك الآخر يقول: امتثني فاصرف قدرتك في شنو؟ في الصلاة. والمفروض أن المكلف عنده كم قدرة؟ قدرة واحدة، فلا يمكنه الجمع في مقام الامتثال بين التكليفين. وهنا حينئذ يقال: لا يعقل فعلية كلا التكليفين لحصول التضاد لضيق قدرة المكلف عن الامتثال. فلو كان التكليفان في هذه الحالة فعليان للزم فعلية طلب الضدين. فهنا نأتي، فهذا يسمى تزاحم في مقام الامتثال عند فرض فعلية كلا التكليفين. هنا قالوا هذا يسمى بالتزاحم، هاي شنو التزاحم الاصطلاحي، وهو علاج لعالم لماذا؟ لعالم الامتثال لضيق القدرة. فهنا قالوا: ماذا يفعل المكلف في مثل هذا الفار؟ قالوا: يلاحظ الأهم ملاكا، فإن أحرز أو احتمل أن أحدهما أهم صرف قدرته إليه، والآخر واجب بشرط عدم الاشتغال بامتثال التكليف الأهم. فالمهم قيد بعدم الاشتغال بالأهم. وفي فرض التساوي المكلف مخاطب بكل منهما مقيدا بعدم الاشتغال أو بالجامع. هذا تزاحم بعد فرض الفراغ عن عالم الجعل وفعلية كلا التكليفين بحيث يحصل تنافي بينهما. ركزوا، مو كلا التكليفين فعليين، هو لولا ضيق القدرة لكان اشتباه يصير، لولا ضيق القدرة لكان فعليا، يعني أنقذ الغريق هذا غريق موجود، أزل النجاسة، وليس بينهما الأدلة تعرض ولا شيء، ولكنه لأجل ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، لو كان كلاهما فعليين للزم من ذلك شنو؟ للزم من ذلك فعلية طلب الضدين، وهذا مستحيل، لأن كل تكليف له محركية، فمستحيل أن يتحرك المكلف نحو إيجاد الضدين. إذن يحصل تنافي بينهما في أي مرحلة؟ في مرحلة الفعلية لضيق قدرة المكلف في مقام الامتثال. فالتنافي مو في مرحلة الامتثال، التنافي بين التكليفين في مرحلة الفعلية لضيق قدرة المكلف في مقام الامتثال. وهذا يقع فيه اشتباه كثير عند في الكلمات، التفتوا للمطلب. فهنا الفعلي أحدهما هو الفعلي أحدهما في مسألة الترتب. اتضح الفرق؟ هنا وقع كلام أن المصنف الآن فيها العبارة الصفحة دي، هل ناظر إلى الأول أو ناظر إلى الثاني؟ فهل نتكلم يا شيخنا مع فرض أنه عندنا دليلان وهو دليل يحرم الغيبة، دليل آخر انصح المسترشد، أو مثلا شنو مستدات غيبة مصطلح المسترشد مثل شنو ذكر المصنف اللي ذكرهم غير المتجاهر بالفسق، بلي التظلم. هنا تكليفان فعليان تامان، المكلف الآن في مقام الامتثال لا يستطيع أن ينصح المسترشد وأن لا يختار في المورد. اتفق أن نصح المسترشد متوقف على الغيبة، فحصل بين التكليفين تنافي في مقام الفعلية لضيق قدرة المكلف. هل هذا منظور؟ فإذن هل منظور المصنف فرض وجود جعلين فهنا تكليفين، النسبة بين التكليفين العموم والخصوص من وجه، اتفق أنهما اجتمعا في المجمع أن المكلف ابتلى بماذا؟ ابتلى بماذا في مقام الامتثال بالمجمع. دائما هي فكرة التزاحم، دليلين بينهم عموم وخصوص من وجه، كلام في المطلق ولا علاقة فيها البحث هل يجري في المطلق أو لا، الآن قدر الوضع عموم وخصوص من وجه. ابتلى المكلف في المجمع فلا يمكنه أن يجمع بين كلا التكليفين لضيق القدرة، فهنا هل هذا منظور المصنف؟ فلا بد من مراعاة الأقوى ملاكا ومصلحة، أو أن نظر المصنف أنه لا علاقة للعيب، ما في تكليفين فعليين فرغنا عنهما صار تنافي في مقام الفعلية لضيق قدرة المكلف. المولى في عالم الجعل عندما أراد أن يحرم الغيبة لاحظ الملابسات الأخرى، فكانت النتيجة النهائية أن جعله للحرمة لا يمتد لفرض نصح المسترشد، لا يمتد لفرض التظلم، فهناك ضيق في أصل الجعل. واضح الفكرة؟ وإن تظهر الثمرة، تظهر الثمرة أنه على الأول قد فرغنا عن فعلية التكليفين ويكون المورد من موارد التزاحم، فلا بد من إحراز الأهم لكن. فيأتي الكلام الإشكالات العامة من أين؟ إحنا عقلنا يعرف الملاك الأهم، غيبة أهم أو نصف مسترشد أو استضلال، قد يحصل عندنا كثير شبهة، شنو شبهة مصداقية. ولو جازت الغيبة في مثل هذا المورد بناء على إدراجه في التزاحم يكون هذا من باب الاستثناء الحكمي، ركزوا، من باب الاستثناء الحكمي، يعني هو غيبة لكنه محرم لأجل التزاحم. أما على التفسير الآخر وهو أن المنظور هو عالم الجعل فلا علاقة له ببحث التزاحم، علاقة باستظهار من الأدلة، ولا يكون المورد من موارد الاستثناء بالدقة، لأن من أول الأمر الجعل ضيق الامتداد له إلى هذه الموارد، فالتعبير بالاستثناء بمعنى الإخراج الحكمي قد لا يخلو من شنو؟ من تأمل، لأن موضوع الغيبة الذي هو موضوع للحرمة من أول الآن فيه ضيق، فالتعبير عنه بالاستثناء الحكمي مبني على أن الموضوع موضوع الغيبة بما لها من معنى عرفي متحقق، وإنما تقييد راجع إلى شنو؟ إلى الحكم. يقولون يا هو موضوع الغيبة، موضوع الغيبة الذي جعل له الحرمة،
لا مو موضوع،
ها هو هذا الآن، وهذا قلت أنا اللهم، لأن في كلام في معنى التخصيص، هذا في بحث التخصيص، إذ كنا نتكلم عن موضوع الحرمة اللي هو بنظر الشارع الذي جعل له الحرمة، نقول هذا مو تخصيص ولا استثناء، لأنه من أول الأمر لم تداد للحرمة لهذا الموضوع. إن كنا نتكلم لا على موضوع الحرمة وإنما نتكلم عن أن الغيبة بما لها من معنى عرفي والشارع مشى عليه ذكرك أخاك بما يكره أو كشف العيب المستور، هذا كشف للعيب المستور، غايته أن الشارع قيد الجح قيد الحكم، قال هذا محرم وإلا هذا غيبة، لكنه هذا شنو؟ هذا محرم. إذن لابد أن نحدد. المهم أن هنا فرق بين التزاحم في عالم الميلاد الراجع إلى ضيق في الجع بلحاظ الحكم، وبين التزاحم الإصطلاحي. أو الاحتمال أهم.
أو الاحتمال زين، بينما إذا كان في مقام الجع.
هو نشوف الجع، نشوف الأدلة. جيل قال يجوز الغيبة عند نصح المسترشد. قد إحنا لو رجعنا إلى إلى عالم التزاحم شيء ثاني، له مشكلة ستأتي. لو رجعنا إلى عالم التزاحم نصح المسترشد مستحيل، والغيبة حرام، وبحسب قوانين باب التزاحم لا تزاحم بين الحرام وبين المستحب، فصار عندنا مشكلة. بخلاف ما لو رجعنا إلى ضيق في عالم الجعل، من الضيق من في عالم الجعل بلحاظ أن الحرمة عند الشارع لا تمتد إلى فرض نصح المسترشد، لأنه هو لاطلاعه على علم غيبي يرى مصلحة نحن لا ندركها. بلي ما نتمسك بالتزاحم، نقول بل في
كل إذا رجعنا إلى عالم الجعل،
بل إذا شككنا في جار البراءة بناء على جان البراءة في المقام، إذا ما رجعنا إلى الشك في مسألة العرض فنقول الاحتياط. وإذا فسرنا يا أبو حسين، هاي مطالب الحوزوية مطالب الأصول، وإذا فسرنا المطلب بالتزاحم الإصطلاحي فسنقع في مشكلة، هل عندك مشكلة، وهو أنه كيف يقدم الأدلة المستحبات على أدلة المحرمات، حيث أن نصح المسترشد مستحب وبعض الموارد التي ستذكر ليست بواجبة، خيانة المؤمن حرام لا نصح المسترشد واجب، واضح، خيانة المؤمن حرام لا نصح المسترشد واجب، لك حق ما تنصحه، الشارع كما سأتي في الأدلة لك أن تنصحه حتى ابتداء أو إذا طلب النصح حتى لو واجبه، مع أنه بحسب قوانين باب التزاحم التي هي قوانين النائين وقوانين الأصوليين أن الملاك الأهم قطعا هو ملاك الإلزام على ملاك الملاك غير الإلزام، فمقتضى ذلك أنه لا يجوز في موردين الغيبة في مورد نصح المسترشد، واضح الفكرة؟ وكذا التظلم ليس بواجب، التظلم واجب؟ لا مو واجب، التظلم مو واجب، فكيف يجوز الغيبة في مورد التظلم؟ فسنقع في مشاكل يعني محاذير علمية يحتاج إلى تخريجات صناعية. أما على الأول يقول أنا ما لي علاقة بهالأمور، أنا متعبد الشارع من أول أم دليله قاصر عن الشمول إلى مورد شنو؟ إلى مورد نصح المسترشد، هو استثنى بعدنا ما لي علاقة بك. فأنتم ماذا تستظهرون منها؟ قرأتوها أمس أكيد، قرأت أمس المطلب بالشاي، واحد شارب شاي واحد شارب سيجار، واضح؟ وش تفهم من هالعبارات للشيخ؟ خلنا نقرأ بعض، نشوف بعدين نرجع للبحث. قال فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم، قال فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكاس، شنو مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكاس؟ حفظه، حفظ المؤمن، فهذه مصلحة ترجع إلى من وقعت عليه الغيبة، فأنا أغتابه لكي أحفظه عن الظالم. استغفر الله، بالكاس يحفظ المؤمن يعني أنا أحفظ روحي، بالعكس أنا أحفظ روحي. قال له الظالم طلع سر فلان ولا قتلتك، يقول من باب حفظي وأنا مؤمن، فإنه حينئذ وإيقاع النفس في الهلك حرام وحفظ النفس المحترمة واجب، فحينئذ قام بغيبة وهذه مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكاس، أو ترجع إليه إلى المغتاب بالفتح. مثل شنو إلى المغتاب بالفتح؟ أصلح ترجع إليه شنو؟ استرجاع حقه، نصحه، وما شيء يرجع إليه. المهم، أو ثالث إلى المستشير. نعم. دل العقل، شوف عبارته، هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح أو لا إلى هذا ولا إلى ذاك. دل العقل، مثل ثاني المستشير، من طلب من يطلب المشورة، من يطلب المشورة، هذا مصلحة راجعة إلى المستشير، لا إلي أنا، حاشاني أنا أختار إن شاء الله المغتاب، ولا إلى من وقعت عليه الغيبة. دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد. رجع لعبارة فوق، هذا بيجيب كلام ما لنا علاقة، لأن صفحة 343. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، ما لا تقوم استثناء 4-5، لا تنحصر في عدد. نعم، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة. إذن ماذا تستظهر يا شيخنا شيخ أحمد من هذه العبارة؟ ما هو منظور المصنف؟ التزاحم الاصطلاحي أو علاج مصالح ومفاسد في عالم الملاكات، حيث اختلفت الأفهام والمحشون في فهم المطلب؟ ها شيخنا شيخ مهدي البيضون، ماذا تقول؟ الجعل يعني المولى،
واجب على المولى.
فالحكم من أول الأمر المولى يخلي على طبق أقوى مصلحته. لو فعلية الحكم على طبق توافقون الاستظهار اللبناني شيخنا؟ من أهلكم من لبنان، ما يناسبكم ما يصير تخالفوا، أنت تبع لبنان بعد شيخنا بالتبعية.
ظاهر من العكس
شيخ.
يعني
تزاحم الاصطلاح
في عدد على انه تزاحم
اصطلاحي. نعم ابو حسين، بس انت عرفي بعد، انت من اهل العرف، من قدماء الاصحاب، يؤخذ منك الحلال والحرام. كان استاني يقول انت ان شاء الله، يقول لي ان شاء الله ستكون من العلماء، يؤخذ منك الحرام لا الحلال، كل شيء حرام، كل شيء حرام، فيأخذ منك الحرام للحلال.
لعل ده من كلمة دل العقل، دل العقل أو الشرع.
نعم. على كونها.
على كونها مصلحة، هذا مستظهر لك إنه أقوى من العقل. الشرع بين هذه المصلحة من أول.
فهذا وظيفة المولى، وظيفتنا، إحنا ما لنا علاقة.
يعني
إذن شو مورد الاستثناء؟ لا تنحصر في عدد. لو كنا في الأدلة، أدلك عندنا الأدلة منحصرة وتستظهر منها، يقول لا تنحصر في عدد. هل هذا قوي أنه هذا تزاحمات في تزاحم التزاحمات في ماذا؟ تزاحم الملء، التزاحم يعني التزاحم اللي هو في عالم الفعلية، مثل أنقذ الغريق، مثل ما هو لو واحد ثاني، ما هو استثناء إنقاذ الغريق أو صلاة في مسألة التزاحم؟ يقول ما تنحصر في عدد، بحسب الموارد تختلف اختلاف الموارد، قد يتجدد كل يوم مورد. صحيح. ها شيخنا شيخ علي، قل مجملة شيخنا.
في تعبير عدم شمول الدليل من الأول في تعبير انصراف الدليل.
لا 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 لا، عدم الشمول من أول الآن. ضيق في عالم الجعل، ضيق في عالم الجعل، الحكم لا يمتد لفرض نصح المسترشد، ضيق في عالم الجعل. نعم، مو أن الحكم فعلي وصاهد فعلي وأنا وقعت في مشكلة، ما أنا ما وقعت في مشكلة، المولى عالج المشكلة في عالم الجعل. ما هو وجه الاستظهار؟ ما هي قرائن الاستظهار شيخنا؟ خب هذا عام شيخنا، هذا ملاك. خب فنقول شيخنا الجليل، الظاهر والله العالم الظاهر من عبارة المصنف النظر في كلامه هنا إلى التزاحم الاصطلاحي، وهو ما فهمه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي وأيضا غيره، حيث إن ظاهر عبارة المصنف حيث قال وجب الحكم على طبق أقوى المصلحتين أن هنا مصلحتين فعليتين، لأن ظاهر العناوين شنو؟ الفعلية، ظاهر العناوين الفعلية، فقد فرض أن هنا مصلحة فعلية وهنا مصلحة أخرى فعلية، وفعلية المصلحتين إنما هي في موارد التزاحم في عالم الفعلية، أما في موارد الجعل الملحوط في الكاس والانكسار والجبر والانجبار، المصلحة النهائية الفعلية واحدة اثنتين، واحدة لا اثنتان، فما كم على كل أقوى المصلحتين الفعليتين في مورد عالم الجعل، لأنه في عالم الجعل لا توجد إلا مصلحة واحدة فعلية، أما المصلحة الأخرى اقتضائية أو المفسدة اقتضائية لا، فبعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار زالت تلك المصلحة، فصارت المصلحة النهائية على طبق الحكم الفعلي. هذا جهة. جهة أخرى أيضا قال قال فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، هذا لا يصح إلا إذا كان الملحوظ مقام الامتثال، فإذ أن مقام الامتثال وابتلاء المكلف موارده لا تنحصر في عدد، له موارد عديدة، فكل مورد دار الأمر بين أن يمتثل حرمة الغيبة أو يمتثل تكريفا آخر واجبا أو محرما وضاقت قدرته عن الجمع بينهما، في هذه الحالة تنقح موضوع باب التزاحم، فلا يكون له ماذا؟ لا يكون له انحصار في عدد، بخلاف ما لو كان المنظور لحاضو دليل حرمة الغيبة هل تمتد إلى هذا الفرض أو لا تمتد إلى هذا الفرض، فإنه يمكننا بمراجعة الأدلة الدالة على حرمة الغيبة أن ننقح موضوع الحرمة عند الشارع، فستكون منحصرة في عدد، لا أنها غير منحصرة في عدد. إذن ظاهر سياق كلام المصنف أن الملحوظ في المقام هو التزاحم، ونحن نقول شيخنا ما ينبغي بحثه هو كلا المقامين، ما ينبغي بحثه كلا المقامين.
يعني الشيخ الثاني بإمكان أن يقال أن المصنف ذكر عنوان عام، هذا العنوان العام الذي ذكره ينطبق على عدة مصادر تتعدد
يا أبو عنوان عام
اللي هو مثلا حرمة الغيبة لأي شخص قاص المؤمن
لا 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 لا، يقول فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد.
نعم، بسبب أنه أنا في عالم الموضة في عالم الجعل جعل
إذا كان شيخنا الملحوظ المعنى الأول عالم الجعل المدار على الأدلة، نرجع للأدلة لحرمة الغيبة، نرى متى الشارع استثنى حرمة الغيبة، استثنى أربع موارد تنحصر في عدد.
لا، المقصود أنه أعطى عنوان عام أنه لو جاءت مصلحة أخرى
هو تستطيع أن تزاحم، يعني متى يقول إليه الشال متى ما فرضت مصلحة أخرى هذا معنى التزاحم، أو أن مصلحة لاحظها الشارع في عالم الجاع، إذا تتكلموا عن مصلحة ومفسدة لاحظة مكون منحصرة بحسب لسان الأدلة حتى العنوان العام، حتى العنوان العام مستثنى، لأنه المدار في الأول في المعنى الأول لحاض لسان الدليل، هل دليل الحرمة حرمة الغيبة يمتد لفرض بل بيان الظلامة بل يمتد إلى فرض نصح المسترشد، هذه موارد محددة في خمسة في ستة قد حددها الإعلام، كيف تقول الاستثناء ينحصر في عدد؟ لا يحصل، يعني ما في ضابطة، يعني هذا عالم التزاحم.
بالإمكان أن لا تكون أن يكون عددها غير منحصر، وبالإمكان جعل ضابط عامة تشمل كل هذه الموارد.
لا ما في يعني عندما تقول لا يعني إذا كنت إذا تلحظ عالم الجع إذا تلحظ عالم الجع شيخنا نرجع إلى الكاشف عن عالم الجع الأدلة. وإذا رجعنا للأدلة ما دل على الاستثناء من حرمة الغيبة ينحصر في عدد يدور أمره بين 5 و7 هذا هو ما أعرف. إذا لاحظ عالم الجعل الكاشف عن عالم الجعل الأدلة الأدلة دلت على استثناء تغير في موارد معينة. لا ما يقول لك مصلحة في عالم الجعل.
فرض فرض إلا في مصلحة تطبق على ألف
مصدر. لا ما في الفرض هذا الفرض في عناوين خاصة ولهذا هو سيذكر عناوين خاصة. عناوين عن متجاهر بالفسق او مثلا عنوان التظلم لا على عنوان التظلم عنوان نصح المسترشد نقول بغض النظر ما ينبغي بحثه هو كلا المقامين ما ينبغي بغض النظر عن عبارة الشيخ ما ينبغي بحثه كلا المقامين اولا لا بد ان نبحث انه بحسب الأدلة الشارع ماذا عبدنا من الاستثناءات بغض النظر عن بحث التزاحم هل يعقل التزاحم أصلا أو لا يعقل هل لا بد من إحراز المصلحة أو يكفي احتمال المصلحة لا علاقة لنا لباب التزاحم لا من قريب ولا من بعيد الشارع بحسب لسان الأدلة ماذا عبدنا من استثناءات هذا بحث أول البحث الثاني بعد الفراغ عن بحث الأول البحث الأول لو فرض أن هنا دليلان النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين ولم يعبدنا الشارع بالاستثناء فماذا يفعل المكلف إذ لو عبدنا الشارع بالاستثناء فلا فعلية لكلا الحكمين أصلا لأن الفعل سيكون واحد أما لو لم يعبدنا الشارع بالاستثناء ما عبدنا الشارع بنصح المسترشد أنه مستثنى عندنا حرمة دليل حرمة الغيبة ودليل استحباب نصح المسترشد ماذا يفعل المكلف لو ضاقت قدرته في مقام الجمع بين الامتثالين بين التظلم وبين حرمة الغيبة بين دفع الظلام عن الغير وإنقاذ نفسه وبين الغيبة بغض النظر عن تعبد الشارع أما لو عبدنا الشارع فمن أول الأمر أصلا الموضوع مضيق فلا يأتي بحث التزاحم الذي ضرره من الميرزا النائيني قدس سره لا مو واضح هم غير هم تزاحم
لا قلت تزاحم بس اقصد تزاحم واضح فيه بس اقصد مثل النصح المسترشد
بلي في مشكله نقاط مشكله مصداقيه فقد يقال نصح المسترشد مستحب وهذا واجب فكيف تصير تزاحم تزاحم الصلاحي لكن ما هو مقدم بحث اخر تزاحم يقدم الاقوى ملاكا وتزاحمون لكن يقدم الاقوى ملاكا لا يعني يريد أن يمتثل الاستحباب والوجوب ولهذا إنه كلام هل التزاحم يجري في المستحبات أو لا بناء على ضيق قدرة المكلف عن امتثال التكليف سواء كان إلزاميا أو استحبابيا أنا أريد حصل ثواب نصح المسترشد وعندي دليل الحرمة يحصل تزاحم ما هو المقدم ملاكا يقول الأهم ملاكا هو مقدم أصلا هل دائما الواجبات أهم ملاكا من المستحبات هذا عندهم كلام هل رد التحية أهم صلاة الليل هل أهم زيارة الحسين واضح رد السلام هل أفضل من زيارة الحسين لا مستحبة فهل يقال هذا المقدار أفضل؟ فهل عندنا قاعدة تقول أنا دائما المستحبات أقل ملاكا من الواجبات؟ هل حكي كلام صحيح؟ لو ما حنقض إبرام هذه أبحاث مفصلة في علم الأصول بحث التزاحم. المهم فإذا ما ينبغي بحثه هو شنو؟ أولا نرسمه اليوم ها؟ ما ينبغي بحثه مقامين
مستحب
لا لا مو دا مو دا مو على اطلاقه صحيح. ولهذا 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 بعض الفقهاء يرى زيارة الحسين أهم من بعض الواجبات حتى تعريض النفس للهلكة بغض النظر عن الروايات. يقول هذا ميلاك أهم عند الشارع الزيارة وإن كان مستحبة، ودعوى أن المستحب لا في أي ولا رواية أنه المستحب أقل ملاكا من الواجب. من وين الحكي؟ جابوا 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 أدلة كلها محل نقض وإبرام محل إشكالات. يقدمها حتى على قتل النفس. زور الحسين حتى لو قتلت نفسك. ولهذا ولهذا يعني بغض ولهذا نفس الشارع مع أنه يرى زيارة الحسين مستحبة ويرى قتل النفس حرام شرع زيارة الحسين في مورد قتل النفس. يعني عنه مستحب. إذن يمكن أن يفرض أن ملاك المستحب ولو لخصوصية يراها الشارع أهم من أهم من غايته لم يوجبها لنكتة أخرى. على أي حال بغض النظر هذا ولهذا قتل النفس ولهذا يقول يقول الميرزا النائني زيارة الحسين حاكمة على لا ضرر مو لا ضرر حاكمة على ذات الحسين. قلبها الميرزا النائني يقول زيارة الحسين حاكمة على دليل لا ضرر لا دليل لا ضرر حاكمة ذات الحسين. لا يقول شرع في مورد لا ضرر شرع في مورد الضرر فإذا قلنا بحكومة لا ضرر على الحسين يلزم منه لغوية تشريع الزيارة في مورد الضرر. فوصل مع أن لا ضرر ترفع الأحكام الإلزامية فكيف أنه ما رفعت حكم استحباب زيارة الحسين مع أنه في زيارة مستحبة مو نتكلم عن الزيارة الواجبة التي لا زيارة مستحبة. أنا الآن أريد أزور الحسين ومستحبة في حقي صفه وعرض نفسي للخوف والهلكة والقتل. زر الحسين زر الحسين وادعوا لنا يا أبو حسين مع نهاية الحسين مستحبة فكيف هذا ملاكها شلون؟ فهل رد التحية رد السلام أهم من زيارة الحسين؟ يعني إذن هذا اللي سمعتوه قلت استنى في بحث الخارج كله قلت ليه قصوا عليكم ليه قصوا عليكم كله بيقص علينا احنا كله ما قصص علينا يقصوا على الطلبة يقول طلبة يقول لا وبحثنا هالمسألة يعني وفي نكات يعني ليش لماذا إذا كان ملاك أهم ليش ما أوجبه أجل شيء آخر وكذا. المهم نرجع إلى البحث. إذن لابد أن نوقع البحث في مقامين وما نستظهره من عبارة المصنف النظر إلى التزاحم الإصطلاحي. تتمة الكلام في كلام تأتي وصلى الله على محمد وآله.